أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: إن الإمكان إنما يعرض الماهية من حيث هي لا باعتبار وجودها ولا باعتبار عدمها. هذه الخصوصية الثالثة من خصوصيات الإمكان يريد أن يتحدث المصنف رحمة الله عليه حول ما هو موضوع الإمكان، معروض الإمكان. الإمكان يعرض أي شيء؟ هل يعرض الماهية من حيث هي من دون أي حيثية تقييدية، أو يعرضها بحيثية تقييدية؟ فيقول أن الإمكان لا يمكن أن يعرض الماهية مع قيد، وإنما معروض الإمكان هو الماهية من حيث هي. بمعنى، إذا قصرنا النظر على ذاتها وذاتياتها فلا يكون عندنا إلا الذات والذاتيات، وكل ما سوى الذات والذاتيات فيكون خارج عن الماهية. بمعنى، إذا أردنا أن نأتي بماهية الإنسان وقصرنا النظر على ماهية الإنسان نجد أن الماهية من حيث هي ماهية الإنسان هي ليست إلا الإنسان. هذه ذات الماهية والإنسانية، وذاتيات الماهية هو الحيوانية الناطقية، هذا على نحو الأجناس والفصول المجملة، الحيوانية الناطقية. فلم يؤخذ في الماهية أي شيء آخر غير ذاتها وذاتياتها. بمعنى، حينما نحلل الإنسان نجد أنه جوهر، جسم نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق، ليس في داخل الماهية وجود، ولا داخل الماهية عدم، ولا داخل الماهية أي شيء خارج هذه الذاتيات بالنسبة إلى الماهية. ولذلك يعني بسبب أن الماهية في ذاتها خلو عن كل ما عداها، فإنه يمكن أن يحمل عليها الوجود، ويمكن أن يحمل عليها العدم، ويمكن أن يحمل عليها كل باقي المحمولات أو نقائض تلك المحمولات، أو نقائض تلك المحمولات. يعني يمكن أن نقول الإنسان مثلا على سبيل المثال عربي والإنسان ليس بعربي، الإنسان أسود وليس بأسود، الإنسان قائم وليس بقائم، الإنسان، سواء إذا نظرنا إلى الأفراد أو إذا نظرنا إلى الماهية بما هي. فإذن الماهية من حيث هي خالية عن كل شيء غير ذاتها وذاتياتها فقط. فالماهية من حيث هي، هذا المراد منها، الماهية من حيث هي ليست إلا هي. بمعنى، إذا اعتبرنا الماهية بقطع النظر عما سواها وصببنا النظر فقط على ذاتها وذاتياتها فليست هي إلا ذاتها وذاتياتها. فلذلك قلنا أنه يمكن حمل الوجود عليها ويمكن حمل العدم عليها. فلو كان الوجود جزءا منها، يعني الإنسان حيوان ناطق موجود، إذا حللنا الماهية، فإذا كان الوجود جزء في حدها فلا يمكن أن يحمل العدم على الإنسان، على ماهية الإنسان، لأنه يستلزم جمع النقيضين. وإذا كان العدم داخل الماهية في حد الماهية لا يمكن حمل الوجود على الماهية، لأنه يلزم منه جمع نقيضين. طبعا وهذا الحكم في الواقع كما يقول بعض المحققين يقول أن هذا الحكم ليس من مختصات الماهية، يعني أن الماهية إذا قصرنا النظر على ذاتها وذاتياتها لا يوجد فيها الوجود ولا العدم، طبعا غير مفهوم الوجود والعدم، كل باقي المفاهيم الفلسفية لم يؤخذ في حدها أو لم يؤخذ فيها الوجود ولا العدم، فلذلك يحمل الوجود والعدم عليها. مثلا تارة يقال أن العلة موجودة، وأخرى يقال بأن العلة ليست بموجودة، أو يقال بأن الوحدة موجودة، أو يقال بأن الوحدة ليست بموجودة. فهنا يمكن حمل الوجود والعدم على العلة، يمكن حمل الوجود والعدم على الوحدة، يمكن حمل الوجود والعدم على القوة، يمكن حمل الوجود والعدم على الفعل، على كل المفاهيم الفلسفية. فهذا الحكم وهو كون الإمكان معروضه الماهية، نقول ليست فقط الماهية هي معروض الإمكان، وإنما المفاهيم الأخرى والمعقولات الأخرى أيضا هي في ذاتها غير مفهوم الوجود والعدم، هذه أيضا في ذاتها هي خلو من الوجود والعدم، لذلك يمكن أن يحمل الوجود والعدم عليها. طب إذا كانت الماهية هي معروض الإمكان والإمكان لا يعرض إلا الماهية من حيث هي، أو كما يقول المصنف لا باعتبار وجودها ولا باعتبار عدمها، ولا باعتبار وجود علتها ولا باعتبار عدم وجود علتها، لأنه إذا قيدت الماهية بقيد وأصبح ذلك القيد داخل فيها فلا يمكن حمل نقيض ذلك القيد على الماهية، ولا يلزم منه اجتماع النقيضين. إذا كان الأمر كذلك وأن الإمكان يعرض الماهية، وكيف تقولون بأن الإمكان يعرض الوجود؟ يعرض الوجود، وهنا تقولون أن الإمكان معروض الماهية، وكيف الإمكان يعرض الوجود؟ نقول أنتم قلتم بأن الوجود يقسم إلى واجب وإلى ممكن، الوجود وهو المقسم يقسم إلى واجب وإلى ممكن، ومن المعلوم في القسمة الحقيقية أن المقسم هو عين القسم مع قيد، المقسم القسم هو القسم هو المقسم مع قيد، فالوجود وهو المقسم واجب وممكن، بمعنى أن الوجوب عرض حصة من الوجود من المقسم، وأن الإمكان عرض حصة أخرى من الوجود وهو المقسم، فهنا الإمكان عرض للوجود ولم يعرض للماهية، هذا مقتضى القسمة. أنتم قلتم بأن الوجود يقسم إلى إلى واجب وإلى ممكن، إلى واجب وإلى ممكن، فالواجب هو حصة من الوجود، له حصة من الوجود مقيدة، والممكن أيضا كذلك له حصة من الوجود. نقول هذا الحمل على الوجود، حمل الإمكان على الوجود بالواقع ليس حملا حقيقيا، وإنما هو حمل عرضي مجازي. كيف؟ نقول بما أن الوجود الممكن متحد مع الماهية، لأن الممكن لا يمكن أن يكون بلا ماهية، كل ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ووجود. بما أن الوجود وجود الممكن متحد مع الماهية، والإمكان يعرض على الماهية، فيسري حكم الإمكان من الماهية إلى الوجود المتحد بها، يعني هو من نسبة الشيء إلى غير ما هو له، نسبة شيء لا يعني الإمكان معروضه الماهية، وبما أن الماهية متحدة مع الوجود الممكن فيسري هذا الحكم ويقال بأن هذا الوجود ممكن بواسطة أي شيء، بواسطة الماهية. يعني الماهية أصبحت واسطة في العروض واسطة في العروض، يعني لولا أن الماهية متحدة مع الوجود فالإمكان لا يعرض الوجود، وإنما معروضه هو الماهية فقط. خب إذا علمنا بأن الإمكان يعرض الماهية، لا لا الإمكان الواجب ليس له ماهية، نحن ذكرنا فيما ذلك فيما سبق أن الواجب ليس له ماهية وإنما الممكن له ماهية. فبالنسبة إلى معروض الوجوب هو الوجود البحت وليس هو الماهية. هذا الإمكان العارض نحن كما نعلم بأن العروض تارة يكون على نحو اللزوم وأخرى على نحو المفارقة، يعني أن العارض قد يكون لازما وقد يكون مفارقا. فهنا الماهية حينما يعرضها الإمكان يمكن أن يفارقها الإمكان، يعني تارة تكون ممكنة وأخرى لا تكون ممكنة. نقول لا، الإمكان لازم للماهية، بمعنى أنك حينما تفرض الماهية فالإمكان ماذا يعرض عليها. صحيح أن هي في ذاتها خلو من الإمكان، لكن بمجرد فرض الماهية يعرضها الإمكان. فالإمكان وإن كان عارضا على الماهية، لكن بالواقع هذا العارض عارض يعني من بنحو العروض الذاتي، يعني ذاتي باب البرهان لا ذاتي باب الإيساغوجي، بمعنى أنه منتزع من ذات الماهية ومحمول عليها. بمجرد أنك تفرض الماهية العقل ينتزع منها ماذا؟ ينتزع منها الإمكان ويحمله على الماهية. فالإمكان لازم للماهية لا ينفك عنها أبدا، لازم للماهية من حيث هي. سواء كانت الماهية قد تكون واجبة وقد تكون ممتنعة، لكن مو بلحاظ ذاتها، بلحاظ علتها، بلحاظ وجود علتها تكون الماهية واجبة، وبلحاظ عدم علتها تكون ممتنعة، لكن بلحاظ ذاتها فقط هذه الإمكان يكون لازم لها. ولا يوجد هناك تعارض بين كون الماهية واجبة وأن الماهية ممكنة، لأن الوجوب بلحاظ وجود العلة يعني بلحاظ الغير، والإمكان بلحاظ الذات طبعا. وهذا اللزوم للماهية كما يقولون، هذا اللزوم لزوم غير اصطلاحي، غير اصطلاحي، لأن اللزوم الاصطلاحي الملزوم يكون علة مقتضية للازم، واللازم يكون مقتضى الملزوم، بمعنى أن هناك علية ومعلولية بين اللازم والملزوم. هذا هو اللزوم الاصطلاحي. باللزوم الاصطلاحي حينما تقول ملزوم ولازم، الملزوم يكون علة واللازم يعني على سبيل المثال من قبيل النار والإحراق، النار ملزوم للإحراق والإحراق لازم للنار، مع أن ماذا الإحراق هو معلول للنار والنار علة. فهنا لزوم اصطلاحي بين النار والإحراق، بين النار والحرارة، بين النار والضوء، هنا لزوم اصطلاحي ولا يمكن أن ينفك. هذا اللزوم الاصطلاحي لماذا؟ لأن الملزوم وهو النار علة مقتضية للازم، واللازم ماذا؟ اللازم معلول له. أما بالنسبة إلى الماهية والإمكان، لا، الماهية ليست علة، ليست علة للإمكان، ولا الإمكان معلول للماهية، وإنما العقل ينتزع من الماهية حينما يجدها في ذاتها خلو من كل ما عداها، فيجد أنه لا يوجد فيها اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم، فينتزع منها ماذا؟ مفهوم الإمكان ويحمل عليها. إذن هذا بالنسبة إلى الخصوصية الثالثة، وهي أن معروض الإمكان هو الماهية من حيث هي هي. لذلك يقول أن الإمكان إنما يعرض الماهية من حيث هي هي، لا باعتبار وجودها ولا باعتبار عدمها، لأن الإمكان لو عرض الماهية باعتبار وجودها لا يمكن حمل ماذا؟ العدم عليها، ولو لاحظها باعتبار عدمها لا يمكن حمل الوجود عليها، ولا باعتبار وجود علتها، لأنها تكون ماذا؟ واجبة بالعلة، ولا باعتبار عدمها بمعنى عدم علتها، ولا تكون ماذا؟ ممتنعة، لأن مع اعتبار الماهية مع أحد هذه الأمور قد تكون واجبة، أعني حال اعتبار وجودها أو وجود علتها، أو ممتنعة أعني حال اعتبار عدمها، يعني الوجوب إما يكون من ذاتها أو يكون الوجوب من غيرها. إذا كان الوجود جزءا منها فالوجوب يكون ماذا؟ وجوب ذاتي، تكون الماهية واجبة بالذات. وإذا كان بلحاظ اعتبار العلة فيكون هذا الوجوب وجوب غيري، وجوب غيري. إذا لاحظنا الماهية باعتبار وجودها تكون واجبة بالذات، لأن الوجود جزء منها. وإذا لاحظناها الماهية باعتبار وجود علتها تكون واجبة بالغير، وكذلك الحال بالنسبة إلى العدم. قال لأن مع اعتبار الماهية مع أحد هذه الأمور قد تكون واجبة، أعني حال اعتبار وجودها أو وجود علتها، أو ممتنعة، أعني حال اعتبار عدمها أو عدم علتها، ومع هذين الاعتبارين لا إمكان. طبعاً مع لحاظ مع اعتبار العلة يكون وجوب بالغير، أما الماهية بذاتها تكون ممكنة بذاتها. الإمكان، نحن قلنا أن الإمكان لازم للماهية ولا ينفك عن الماهية بحال من الأحوال. نعم، بلحاظ أو باعتبار علتها تكون واجبة بالغير لا واجبة بالذات، أما الإمكان فهو إمكان ذاتي. أما بالنسبة إلى الخصوصية الرابعة، وهي كون من أحكام الممكن أن الممكن محفوف بوجوبين سابق ولاحق. طبعا ليس محفوفا بوجوبين، أو قل محفوف بضرورتين حتى يكون الكلام أدق، أن الممكن محفوف بضرورتين. يعني ماذا؟ تارة تكون هناك ضرورة سابقة وضرورة لاحقة، وهذه الضرورة السابقة تارة تكون ضرورة وجود وأخرى تكون ضرورة عدم. أما إذا قلنا بأنه محفوف بوجوبين فنتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن اتصاف الماهية بالوجود، لكنه قد تتصف بالعدم. الماهية المعدومة محفوفة بضرورتين، بعدم سابق وعدم لاحق. كما أن الماهية الموجودة محفوفة بضرورتين، يعني بوجوب سابق وبوجوب لاحق، كذلك في حال عدم الماهية محفوفة بضرورتين. طبعا الضرورة، نتحدث أولا عن الضرورة السابقة التي هي مفاد ماذا؟ مفاد القاعدة الفلسفية التي تقول أن الشيء أو أن الممكن ما لم يجب لم يوجد، ما لم يجب لم يوجد، بمعنى نحن نريد أن نتحدث عن الماهية في الواقع الخارجي. الماهية في الواقع الخارجي إذا أرادت أن تتحقق فلا بد أن يسبق تحققها ماذا؟ ضرورة، ضرورة وجوب لازم أن تسبق في الخارج، يعني حديثنا عن الماهية الخارجية وليس حديثنا عن الماهية الذهنية وفي تحليل الذهن. فلذلك هنا يذكر بطلان الأولوية الغيرية. نحن في السابق في الخصوصية الثانية تحدثنا عن بطلان الأولوية الذاتية. الأولوية الذاتية قلنا أن الماهية بذاتها هي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، لا الوجود أولى بها من العدم ولا العدم أولى بها من الوجود، وذكرنا الدليل هناك الذي تقدم سابقا من المصنف. هنا نريد أن نتحدث عن بطلان الأولوية الغيرية، يعني الأولوية، أولوية أحد الطرفين، هذه الأولوية التي نشأت بسبب وجود العلة مو بسبب الماهية. بماهية الماهية من حيث هي متساوية النسبة إلى الوجود وإلى العدم من حيث ذاتها، ولكن من حيث وجود العلة تكون أولى، يعني يكون وجودها أولى. فهنا حينما نتحدث عن الأولوية نتحدث عن الأولوية الغيرية التي هذه الأولوية تكون ناشئة من لحاظ العلة وعدم العلة، ولا علاقة لهذه الأولوية الغيرية بالأولوية بالماهية من حيث هي الماهية بذاتها، لأنه هذا الأمر حسمناه فيما سبق وقلنا أن الأولوية الذاتية باطلة بما تقدم في السابق في الخصوصية الثانية. هذه الأول طبعا تلك الأولوية أولوية ذهنية، في الذهن كنا نتحدث عن الماهية حينما أردنا أن نحلل الماهية، وهنا نتحدث عن الأولوية الخارجية. فهنا حينما نريد أن نقول أن الممكن بالخارج محفوف بضرورتين، بمعنى الضرورة الأولى وهي الوجوب بالغير الذي هو مفاد قاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، فهنا نتحدث عن أن العلة إذا وجدت هل أن الممكن لا يسعه إلا الوجود بالضرورة أو لا يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد؟ بمعنى آخر، هل يمكن التفكيك بين العلية والضرورة أو لا يمكن التفكيك بين العلية والضرورة؟ يعني هل يمكن أن تكون العلة موجودة والمعلول ليس بالضرورة أن يكون موجودين؟ ممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد. ادعاء الأولوية الغيرية في قبال القاعدة، في قبال الضرورة الأولى. يقولون نعم، يمكن أن المعلول قد يوجد وقد لا يوجد مع وجود العلة، لكن وجوده أولى من عدمه. لماذا؟ لأن العلة موجودة، لأن العلة موجودة. طبعا هذا ما هو سببه؟ ما هو سبب هذا القول؟ ما هو سبب هذا القول؟ سبب هذا القول نشأ من الفرار من المصير إلى الجبر في الأفعال الاختيارية والإرادية. قالوا لو قلنا بأن المعلول يجب حين وجود علته، فالأفعال الإنسان وأفعال الحق سبحانه وتعالى وأفعال كل فاعل مريد مختار تكون هذه واجبة. إذا كانت العلة موجودة فلا بد للمعلول أن يكون موجودا، فيكون ماذا؟ يكون هذا وجوب على الفاعل، فيكون مجبر، يكون يعني فاعل موجب، فاعل موجب بمعنى مجبر. فلذلك هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا لا، الفاعل المختار حتى لو وجدت جميع أسباب الفعل واكتملت العلة التامة فإنه لا يجب عليه الفعل، وإنما الفعل يكون أولى، الفعل يكون أولى. وهذا طبعا القول باطل وليس بصحيح. المصنف يذكر يعني الدليل بنحو المقتضب، وهو ما ذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. يقول أن الأولوية الخارجية أو الغيرية باطلة، يقول لأن وجودها لا يحيل المقابل. الأولوية الخارجية الغيرية باطلة لماذا؟ يقول لأن القول بوجود الأولوية الغيرية لا يحيل الطرف المقابل. يعني ماذا لا يحيل الطرف المقابل؟ نحن عندنا ماهية، مثلا على سبيل المثال ماهية الأكل للإنسان، وجود الأكل وعدم وجود الأكل. الأكل فعل من أفعال الإنسان، والفعل هذا ممكن يعني ماذا؟ يعني يمكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد. لنفرض أن الوجود وجود الأكل نرمز له بأليف، وعدم وجوده نرمز له بباء. نقول لو كان الطرف أليف أولى من الطرف باء، فنأتي إلى الطرف باء، هل هو محال أو ليس بمحال؟ إذا كان الطرف أليف أولى، فالطرف المقابل له ماذا؟ الطرف المقابل له وهو باء، محال أو ليس بمحال؟ إن قلنا بأن الطرف باء محال، فالطرف الأليف لا يكون أولى بل يكون واجب، يكون واجب. وإن قلنا بأن الطرف باء ليس بمحال، يعني ماذا ليس بمحال؟ يعني ممكن، يعني الطرف الآخر ممكن متساوي. فإذا كان الطرف باء متساوي يعني يمكن أن يقع وممكن أن لا يقع، بعد يعني هذا الطرف أليف أيضا يكون متساوي. أيضا يكون متساوي. يعني ممكن
هنا الأولوية الميزان فما يوجد أولوية عنده.
نحن قلنا وجود الأكل
وعدم
وجود الأكل
كنا أولوية عند حضر.
قلنا أن وجود الأكل رمزنا له بأليف، ها؟ إذا كان هذا أولى، العدم إما أن يكون محالا، ها؟ أو لا يكون محالا. إن كان العدم محال فإذن وجود الأكل واجب ولا يكون أولى، وإن كان عدم الأكل ليس بمحال
يعني يمكن
والطرف الآخر أيضا كذلك يكون ممكن.
أولوية يحفظ إحنا،
ها؟
أولوية بعد ما عنده،
بعد ما موجود أولوية
يعني يتعارض.
بلي ما موجود أولوية. فالأولوية الغيرية الخارجية لا وجود لها أصلا، لا وجود لها، لأنه هنا نقول أن العلة بتعبير آخر، أن العلة إما أن تسد جميع أبواب العدم على المعلول، وإما أن تبقى بعض أبواب العدم مشرعة. إن سدت جميع أبواب العدم على المعلول فالمعلول لا يسعه إلا التحقق فيكون واجب، وهذا ما نقوله من قاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد أو لم يوجد. فالعلة إذا سدت جميع أبواب العدم فلا أولوية عندي، وإنما عندي وجوب بالغير، واضح؟ وإن بقي بعض أبواب العدم مفتوح مشرع، يعني ماذا؟ يعني أن المعلول يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. إذا كان يمكن أن يقع ممكن يعني إمكان في قبال الضرورة، شنو؟ خو إمكان. إذا كان إمكان بعد أين الأولوية؟ فلا توجد أولوية، لأن القول بالأولوية يفترض ماذا؟ يفترض أن وجود العلة وعدم وجود العلة على نحو سواء، لأن مع وجود العلة المعلول لا يجب بل يبقى ممكن، كما أن مع عدم العلة المعلول ماذا؟ أيضا يكون ممكن. الأكل وهو مثالنا، وجود الأكل ممكن أن يكون متحقق لزيد وممكن أن لا يكون متحقق لزيد، يعني أن الأكل متساوي الطرفان، ها؟ إلى الوجود وإلى العدم. هذا التساوي ماذا؟ ليس بلحاظ العلة، بحسب ذات الأكل. أما إذا وجدت العلة بلحاظ العلة يبقى على التساوي أو يكون وجوبا بالغير؟ إذا كان وجوبا بالغير، ها؟ فلا أولوية، وإذا لم يكن واجبا بالغير بوجود العلة فيكون وجود العلة وعدم وجود العلة على نحو سواء. فإذن الأولوية الغيرية باطلة، الأولوية الغيرية باطلة. هذا بالنسبة إلى الوجوب السابق. أما بالنسبة إلى الوجوب طبعا، وهذا الوجوب السابق هو أن الشيء ما لم يجب لا يوجد أو لم يوجد، هذه الضرورة فلسفية، يعني تلاحظ الوجود الخارجي ضرورة فلسفية خارجية. أما الضرورة الثانية وهي الضرورة بشرط المحمول فهي ضرورة منطقية ذهنية، يعني من أحكام القضايا وليست من أحكام الوجود الخارجي. الضرورة بشرط المحمول نقول أنه حينما ننسب الوجود إلى الإنسان، ما هي مادة القضية وجهتها؟ الإنكار. نقول ما هي مادة القضية بالنسبة إلى الإنسان موجود؟ نقول الإمكان، لأنه الماهية بما هي ليست إلا هي، الوجود ممكنة الوجود وممكنة العدم. فإذن المادة بالنسبة إلى قضية الإنسان موجود الإمكان، لكن حينما هذا المحمول نجعله قيدا في الموضوع، نقول الإنسان الموجود موجود، يعني أصبح الوجود ماذا؟ جزء في الموضوع، فيكون المحمول جهة القضية هنا تكون الضرورة، تكون الضرورة. لماذا؟ لأنه حمل الشيء على نفسه ماذا؟ حمل الشيء على نفسه ماذا؟ ضروري، وسلب الشيء عن نفسه ماذا؟ محال. فحمل الوجود على الوجود ضروري، لأن الوجود جعلناه قيدا في الإنسان وحملناه عليهما، يعني على الإنسان وعلى الوجود، وحملنا الوجود على الإنسان المقيد بالوجود، فيكون ماذا؟ تكون هذه القضية، تكون هذه القضية مادتها الضرورة، 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 الضرورة الذاتية، لأنه حمل الشيء على نفسه ضروري، هذه تسمى ضرورة بشرط المحمول. ولكن هذه الضرورة هل هي قلنا أنه ضرورة ذهنية، فأن الشيء محفوف بضرورتين، الضرورة الأولى ضرورة خارجية، والضرورة الثانية ضرورة ذهنية منطقية تتحدث عن التحليل الذهني وعن القضايا، فما علاقة الخارج بهذه الضرورة؟ هنا الحكيم أغا علي المدرس زنوزي الطهراني رحمة الله عليه يقول لا، والضرورة بشرط المحمول شيء، والضرورة اللاحقة الثانية للممكن شيء آخر. يقول عندي ضرورتين خارجيتين، إحداهما سابقة وإحداهما لاحقة، وهذه اللاحقة الضرورة اللاحقة الخارجية ليست هي الضرورة بشرط المحمول، الضرورة بشرط المحمول هو شيء آخر، ضرورة ذهنية منطقية تحليلية، ونحن نتحدث عن وجود الممكن الخارجي، الممكن بالخارج محفوف بضرورتين، ضرورة سابقة وضرورة ماذا؟ لاحقة. فالضرورة الخارجية يقول الضرورة بشرط المحمول أخص من الضرورة اللاحقة للممكن بالخارج، أخص منها. ما هو الضرورة بالخارج؟ بين لنا مولانا آغا الطهراني. يقول تارتين، يقول المعلول له تعينان، له تعين في مقام علته، وله تعين في مقام ذاته. في مقام العلة يقول المعلول يتعين بهويته الخاصة في مرتبة اقتضاء العلة، في مرتبة اقتضاء العلة، وهذه العلة التي هي مقتضية الجامعة لجميع جهات الاقتضاء من الشرائط وارتفاع الموانع ووجودها، هذا الاقتضاء، هذا تعين المعلول بهويته الخاصة في مقام العلة، هذا هو الوجوب بالغير، وهو الضرورة السابقة. وحينما يتعين بالخارج في مرتبة وجوده وهويته فتكون ضرورة لاحقة، هذا الموجود في الخارج متعين بهويته، فهو بالضرورة هو وهو موجود في الخارج، فيقول هذه الضرورة ضرورة خارجية وليست ضرورة ذهنية. هذه بالنسبة إلى الخصوصية الرابعة، خلي نقرأها. يقول دال أو رابعا حسب طبعة محمد علي القاضي، يقول أن الممكن محفوف بوجوبين سابق ولاحق، يعني هذه طبعا بوجوبين نحن قلنا عم أنه الممكن محفوف بضرورتين، في العدم محفوف بضرورتين، وفي جانب الوجود أيضا محفوف بضرورتين. فهنا الآن يتحدث هو عن جانب الوجود محفوف بوجوبين، يقول أن الممكن محفوف بوجوبين سابق ولاحق، أما السابق فلأن الممكن ما لم يتعين صدوره عن مؤثره لم يوجد، يعني ما لم يتعين صدوره لو يعبر أنه ما لم يجب لا لم يوجد يكون العبارة أفضل. يقول إذ فرض إمكانه حينئذ، إذ فرض إمكانه يعني إمكان ماذا؟ إمكان المعلول حينئذ لا يحتمل المقابل، لا يحيل المقابل. طبعا في كلا الطبعتين، في هذه الطبعة اللي هي طبعة طبعة المجمع الفكر الإسلامي مو صحيح، هنا لا يحتمل المقابل، ولا في طبعة محمد علي القاضي، لأنه هناك يقول ماذا؟ يقول لا يحصل المقابل، وإنما العبارة الصحيحة وهي عبارة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، يقول لأن فرض إمكانه يعني فرض إمكان الممكن حينئذ لا يحيل، يعني أن لا هذا الفرض الإمكان لا يجعل الطرف المقابل محالا، فلا يحيل المقابل مو لا يحتمل المقابل. وقد بينا أن الأولوية ليست كافية، هناك شيخنا مولانا أنتم بينتم وتحدثتم في السابق عن الأولوية الذاتية، وهناك الكلام الدليل المساق عند غيركم وأنتم أخذتموه منه، ذاك الدليل سيق لبطلان الأولوية الذاتية ولم يسق إلى بطلان الأولوية الغيرية الخارجية. فما تقدم في السابق هو بطلان للأولوية الذاتية لا بطلان للأولوية الغيرية. نعم أنه فرض إمكانه لا يحيل المقابل، هذا قد يكون ماذا؟ لبطلان الأولوية الغيرية، فلا بد من الانتهاء إلى الوجوب أي التعين المشار إليه، يعني أن طرف الوجود إذا لم يجب فإن طرف العدم لا يكون محالا، إذا طرف الوجود كان أو لا فإن طرف العدم لا يكون محالا. متى يكون؟ إذا لم يكن محالا يعني أن طرف الوجود يبقى متساوي ولا أولوية، وإن أصبح الطرف طرف العدم محال فإن طرف الوجود يكون ماذا؟ يكون واجبا وأيضا لا أولوية، فالأولوية منتفية. يقول أي التعين المشار إليه، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ الوجوب السابق. قال وأما اللاحق يعني الوجوب اللاحق فلأنه حال وجوده لا يقبل العدم، أن المعلول بالخارج هذا إذا أردنا أن نتحدث، المعلول بالخارج في حال وجوده يقبل العدم أو لا يقبل؟ لا يمكن أن يقبل العدم، وإلا يلزم منه اجتماع النقيضين في الخارج، ها؟ لا يمكن أن يقبل عدم، وإلا لزم الجمع بين النقيضين. فإنا إذا حكمنا بوجود المشي للإنسان اقتضى ذلك أن يكون واجبا له ما دام المشي موجودا له، وهذا الوجوب يسمى ضرورة بشرط المحمول. لا مولانا، أنت لو تتكلم بالخارج لو تتكلم بالذهن، هنا حينما قلت بأنه حال وجوده لا يقبل العدم يعني بالخارج لا يقبل العدم، كما يقول الحكيم الزنوزي، ها؟ بالخارج لا يقبل العدم، وأما الضرورة بشرط المحمول، هذه ضرورة بشرط المحمول، هذه ضرورة منطقية، والضرورة المنطقية تتعلق بالقضايا، والقضايا لا وجود لها في الخارج، لأنه كل المفاهيم المنطقية، المعقولات المنطقية، نحن قلنا في السابق أن المعقولات المنطقية عروضها واتصافها في الذهن ولا تحقق لها بالخارج، فالضرورة بالشرط المحمول هي ضرورة ذهنية وليست ضرورة خارجية. أما الخصوصية الخامسة يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.